أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الإطلاق. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: وأما كيف أصبح ذكر الكلمة بدون قيد في الكلام دليلا على الشمول، وما هو مصدر هذه الدلالة، فهذا ما لا يمكن تفصيل الكلام فيه على مستوى هذه الحلقة، ولكن نقول على نحو الإيجاز. إذن الكلام كان في الإطلاق، ومعنى الإطلاق عدم ذكر القيد في الكلام، فمعنى ذلك أن الصورة الذهنية والمدلول التصوري لا يوجد فيه هذا القيد، فننتقل إلى مراد المتكلم، فمراده ليس مقيدا بأي قيد فيكون مطلقا، والإطلاق هو عدم القيد. عدم القيد في عالم الألفاظ يعني عدم ذكر القيد، عدم وجود القيد في الصورة الذهنية، ثم عدم وجود القيد في المراد الجدي. الآن كيف يمكن لنا أن نفهم الشمول من الإطلاق؟ فحينما قال أكرم الجار قلنا بأن الجار مطلق أي غير مقيد، فهو يريد الشمول، يعني شمول لجميع الجيران، وغير مقيد بأنه مسلم أو كافر أو من أي دين أو من أي مذهب. هنا نأتي إلى ما يسمى بقرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة أو قرينة الحكمة مكونة من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن يكون المتكلم في مقام البيان. المقدمة الثانية أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام المراد بكلامه. أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام المراد، يعني المراد الجدي، بكلامه. المقدمة الثالثة: لو كان المتكلم يريد قيدا لذكر هذا القيد، وما دام أنه لم يذكر القيد فمعنى ذلك أنه لا يريد القيد. إذن بهذه الشروط الثلاثة، مع تطبيق هذه الشروط الثلاثة أو المقدمات الثلاثة، نقول إن الكلام مطلق، يعني غير مقيد بقيد. فإذا كان مطلقا فهذا يدل على الشمول، على العموم. فنأتي الآن أكرم الجار، نطبق المقدمة الأولى: المتكلم في مقام البيان، يعني يريد أن يبين ماذا يريد، وثانيا أنه في مقام بيان تمام المراد، يعني مراده الجدي هو إكرام الجار، ما عنده شيء آخر، شيء زايد. المقدمة الثالثة: لو كان يريد القيد لذكر القيد، ولكنه لم يذكر القيد فلا يريد القيد، فالقيد غير داخل في مراده الجدي. فإذا كان كذلك يريد الجار مطلقا، يعني يريد شمول الجار لجميع الأديان، لجميع المذاهب، ولا يشترط ولا يريد في الجار صفة معينة. فتقول: الجار المسلم يدخل؟ نقول: نعم. الجار الكافر؟ نعم. الجار البوذي؟ نعم. لأنه لم يقيد بأي قيد. لو كان يريد قيد الإسلام لذكر هذا القيد، ولكنه لم يذكر القيد فلا يريد قيد الإسلام. فإذا أتت رواية تقول مثلا: إذا أفطرت متعمدا في شهر رمضان على معصية فأعتق رقبة مثلا، تسأل: رقبة مؤمنة لو كافرة؟ نقول بأن الرواية لم تقيد بالرقبة المؤمنة، إذن يجوز أن تعتق رقبة كافرة، ما اشترطت شيء ولم تقيد بشيء. فإذا أيضا نشترط لا أنه فقط في مقام البيان، بل في مقام بيان تمام المراد، لا أنه يبين الآن جزء من المراد وبعد سنة يبين جزء آخر من المراد، لا، في نفس المقام. لأنه إذا أراد شيء لابد أن يذكر تمام هذا الشيء في الكلام. لذلك يجب عتق رقبة. لو كان الإمام عليه السلام يريد عتق رقبة مؤمنة لذكر، وهو في مقام بيان تمام المراد، لأنه لنفرض أن السائل سأله ما هو تكليفي فقال أعتق رقبة. هنا أعتق رقبة الإمام عليه السلام على فرض أنه في مقام البيان، وفي مقام بيان تمام المراد، لأنه لا يريد أن يذكر الآن رقبة ثم بعد سنة يقول رقبة مؤمنة وهذا السائل بعد ما يكون أمامه، قد ينتقل إلى مكان آخر. إذن نفترض أن الإمام عليه السلام في مقام بيان تمام المراد بكلامه، لا جزء المراد بل تمام المراد. إذن حتى تطبق الإطلاق لابد أن يتوفر الشرط الثاني، ومع الشك يعني تحرز الشرط الثاني. إذا تشك أنه في مقام بيان تمام المراد أو جزء المراد ما تستطيع أن تطبق قاعدة قرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة. طبعا بقرائن أنه الآن في الرواية الإمام عليه السلام في مقام بيان تمام المراد بكلامه، فيقول وأما كيف أصبح ذكر الكلمة بدون قيد في الكلام دليلا على الشمول وما هو مصدر هذه الدلالة، فهذا ما لا يمكن تفصيل الكلام فيه على مستوى هذه الحلقة والتفصيل في الحلقة الثانية، لكن يعطينا شيء على نحو الإيجاز. ولكن نقول على نحو الإيجاز شرط قبل على وشرط بعد الإيجاز، جملة معترضة أو كلام معترض، يعني المتكلم حكيم، فإذا كان حكيم شخص يسألك ما تجاوبه بجواب ثاني، تعطيه جواب السؤال. وكل متكلم حكيم، نتكلم مع بعضنا بافتراض أن الطرفين حكماء في الكلام، يعني يبينون ما يريدون. ولكن نقول على نحو الإيجاز أن ظاهرة اسم أن، أو نقول إن ظاهر، ظاهر اسم إن ظاهرة حال المتكلم حينما يكون له مرام أو مرام في نفسه، يعني مراد، مرام يعني المراد الجدي، يدفعه إلى الكلام أن يكون خبر إن، يعني كونه، إن ظاهر حال المتكلم كونه، فأن يكون مصدر مؤول في محل خبر إن، أن ظاهر حال المتكلم يدفعه إلى الكلام، مفروض الجملة انتهت. إذا نقول خبر إن يدفعه إلى الكلام، إذا الجملة تكون منتهية. شنو إعراب يدفعه إلى الكلام؟ جملة فعلية، شنو موقعها الإعرابي؟ مرام يدفعه إلى الكلام. شو يصير إعراب الجملة؟ الجمل بعد النكرات نعوت، نعوت وصفات غير، وبعد المعارف أحوال، فهني رح يصير جملة فعلية. نعت في محل له مرام، رح يكون نعت في محل رفع، لأن الجمل بعد النكرات نعوت. ما نقول صفات لأن الصفات أعم، النعت بدقة، كلمة النعت أفضل من الصفة، لأن الخبر أيضا صفة، زيد مجتهد، مجتهد صفة ولكنه خبر. إذن ما نقول صفات، نقول نعوت، وإن كانت المتعارفة الجملة أنها صفات لا، مفروض نقول نعوت، إلا أن نفرق بين الصفة والوصف، فالصفة يعني نعت والوصف أعم، فالخبر يكون وصف وليس صفة إذا قيدنا بأن الصفة بمعنى النعت. جملة نعت لمرام، مرام يدفعه إلى الكلام، يعني مرام دافع له إلى الكلام، حول إلى اسم دافع، أن يكون في مقام بيان تمام ذلك المرام. هاي مقدمتين، عندنا مقدمتين هنا، أن يكون في مقام البيان أولا، وثانيا أن يكون في مقام بيان تمام المراد بكلامه. أن يكون في مقام بيان تمام ذلك المرام أو المراد. إذن هذا المتكلم عنده مراد جدي، يحول هذا المراد الجدي في نفسه إلى صورة ذهنية، ويريد أن يعبر عن هذه الصورة الذهنية عن طريق الألفاظ، فيذكر ألفاظا معينة حتى يعبر عن هذه الصورة الذهنية. ونحن حينما نتعامل مع هذا المتكلم نتعامل معه على ما تلفظ به، لأنه لا يوجد عندنا طريق إلى الصورة الذهنية الموجودة عنده إلا عن طريق الألفاظ. ونفترض أن المتكلم حينما يتلفظ بألفاظ تكون بمقدار الصورة الذهنية وبمقدار المراد الجدي، فالصورة الذهنية تتناسب مع مراده الجدي، ثم هذه الألفاظ تتناسب مع الصورة الذهنية. فنأتي إلى الألفاظ فنقول لم يذكر قيدا في عالم الألفاظ، إذن لا يوجد قيد في الصورة الذهنية، إذن لا يوجد قيد في المراد الجدي، فمراده الجدي غير مقيد يعني مطلق، وعبر عن ذلك بالألفاظ. فالآن حينما نأتي إلى الآيات القرآنية إلى الروايات الشريفة نتعامل مع الألفاظ، فنقول إن مراد الله عز وجل هو هذا، إن مراد النبي صلى الله عليه وآله هو هذا. ننتقل من عالم الألفاظ إلى الصورة الذهنية إلى المراد. طبعا بالنسبة لله عز وجل الصورة الذهنية أمر مجازي، لأنه لا ذهن لله عز وجل، وإنما بالمعنى المجازي. إذن أن يكون في مقام بيان تمام ذلك المراد، فإذا قال أكرم الجار وكان مراده الجار المسلم خاصة لم يكتفي بما قال، بل يردفه عادة بما يدل على قيد الإسلام. يريد الإسلام لابد أن يقول أكرم الجار المسلم، وهذا الألفاظ رح يسبب صورة عند المخاطب، ثم يفهم من خلال الصورة يفهم مراد المتكلم. فالآن احنا كلامنا في عالم الألفاظ، المتكلم ماذا يريد، أنت كمخاطب أيضا من خلال الألفاظ تصل إلى مراده. وفي كل حالة لا يأتي بما يدل على القيد في عالم الألفاظ، يعني في عالم الكلام لم يذكر القيد، نعرف أن هذا القيد غير داخل في مراده، مرامه يعني المراد الجدي. إذ لو كان داخلا في مرامه ومع هذا سكت عنه، اشطب الفاصلة إذا عندك فاصلة، لكان ذلك على خلاف ظاهر حاله القاضي بأنه في مقام بيان تمام المراد بالكلام. وعادة المتكلم بعد يحيط بكل جوانب ما يريد عن طريق الألفاظ، لما تتكلم أنت تبين ما تريد كاملا، ما تبين الآن جزء واليوم الثاني تروح تبين جزء. الآن نتناقش في أمر معين، تسأل وأجيب، لابد أن أجيب تمام الجواب، إذا الجواب ناقص أنت راح تسألني سؤال آخر حتى أبين بقية التفاصيل. وهذا ظاهر حال المتكلم، يعني مو واقع، هذا ظاهر. عرفنا في التفاهم العرفي بين الناس أنهم يبينون كل ما يريدون، هو يبي التقييد لو يبي الإطلاق، أنت شو تفهم مراده إلا من خلال الألفاظ. يعني الآن في الرواية الإمام إذا كان يريد التقييد بعد ما يخلي اللفظ مطلق، لابد يذكر التقييد. حتى الآن متكلم أنت بيننا وبين بعضنا، لو نبي التقييد نريد التقييد مفروض نذكره، إذا لم نذكر معناته لا نريد التقييد. وهذا ظاهر هذا المتكلم أنه في مقام بيان تمام المراد.
ما في شيء
إذا أكو قرائن على التقييد معناها مقيد بعد مو مطلق. اللفظ مطلق ممكن تجيب جملة ثانية تقيد. إحنا الآن كلامنا في الجملة الواحدة مو في جملتين، في جملة واحدة مطلقة. قد الآن أقول لك أكرم الجار، في جملة ثانية بعد قليل أقول لك وأريد المسلم من الجار، صار أكو جملة ثانية تقيد. إحنا الآن كلامنا في الجملة الواحدة أكرم الجار، أكرم الجار مطلق غير مقيد بقيد، نفس الجملة غير مقيدة. الآن كلامنا في الجملة الواحدة، لا أنه يوجد عندي قيد خارجي، كلامنا في الجملة الواحدة.
يطلق الكلام، ولكن بعد سؤال المقاطع يقيد.
ممكن
ما سأل يعني عشان نكتشف انه كان
تفهم الاطلاق،
بس هو بعدين استلم
بعدين من خلال السؤال فهمت انه يريد المقيد. وممكن انه في كلام للعادي احيانا قد نقول شيء مطلق، السائل او المتكلم طرف المقابل يشك انه انت تبي الاطلاق ولا تبي التقييد، انت غفلت عن التقييد فيسالك حتى يتاكد تريد الاطلاق او تريد التقييد، لان صار عنده حاله شك. فمع وجود حاله الشك معنى ذلك انه ليس في مقام بيان تمام المراد، فما تقدر تطبق مقدمات الحكمه.
قال اذبحوا بقرة بعدين قال
ما لهم. نعم، بس هنا التقييد الله عز وجل كان يبي أي بقرة مطلق البقرة، ولكن لأنهم سألوا شدد عليهم، مو أنهم من البداية كان يبي التقييد. نعم، بأسئلتهم الله عز وجل صعب عليهم الأمر، قال اذبحوا بقرة، بقرة نكرة، والنكرة بعدها أي مصداق من المصادق، لا يشترط لا لون ولا يشترط ف، معناته بقرة مطلقة، فأي بقرة؟ فهم سألوا لأنه طبيعتهم العناد، فالله عز وجل صعب عليهم.
ليش مثلا ما قال أي بقرة؟
قال أي بقرة؟
لا كلمة بعد ما
لا بعد ما سألوا، لأنه هم طبيعتهم اليهود كانوا يعاندون دائما، فالله عز وجل صعب عليهم، المفروض ما يسألون، لأن أحيانا السؤال سؤال جدلي مو استفهام حقيقي، ومعروف منهم الجدل، فلذلك صعب عليهم.
عادة
متعارف بين الناس، لكن أكو أحيانا هو يقول بالإطلاق لكن يبي التقييد، وعند قصور في إما في التعبير، أكو ناس عندهم الآن ما عندهم التعبير يكون عندهم ناقص، لأنه مو كل واحد أكو دقة عنده في الانتقال من المراد الجدي إلى الصورة الذهنية ثم التحويل إلى ألفاظ تتناسب مع الصورة الذهنية، بعض الناس ما عندهم هذه الدقة. نعم العالم لما يتكلم تعتبره دقيق في الكلام، لكن نفرض أنه مثلا والدنا من الجيل القديم، أمي مثلا الآن عمره 90 سنة مثلا على فرض أنه عايش الآن عمره 90 سنة، الآن لما بيعبر ما يعبر بذاك التعبير الدقيق، لذلك الوالدة تقول لك شيء بعدين تقول لا أنا مو قصدي هذا، وتقول لك كذي مو قصدي، مع ان انت فهمت الاطلاق، قالت لا انا قلت لك روح مثلا الجمعيه اشتر لي مثلا نفط صابون، هي في قصدها صابون معين، انت رحت فهمت الاطلاق ورحت جبت صابون معين، من تاتي تقول لك لا ما بي هذا الصابون، روح اشتر لي ذاك الصابون، اذا هي كانت تريد التقييد ولكن لم تعبر. فعاده الناس حينما يتكلمون ياتون بذكر القيد، هذا عادة، هو أنه قانون يجب عليهم أن يأتوا، بعض الناس عندهم قصور في التعبير يقصدون التقييد ولكن يأتون بالإطلاق، لذلك الناس يتعاملون مع الإطلاق بعدين يقول أنا قصدي كذا، لكن هذا بعد سنة من يتولد مشاكل من كلامه يقول أنا قصدي كذا، مو قصدي هذا الشخص، قصدي فلان الثاني مثلا. إذ لو كان داخلا في مراده ومع هذا سكت عنه لكان ذلك على خلاف ظاهر حاله مو واقعه، لا ظاهر الحال، احنا ما نتكلم عن واقع الحال، واقع الحال ما تستطيع أن تعرفه لأنك غير مطلع على النيات وعلى الصور الذهنية في أذهان الآخرين، احنا تعاملنا مع بعضنا البعض مو عن طريق توارد الخواطر، يعني أعرف ما يوجد في ذهنك وتعرف ما يوجد في ذهني، وإنما عن طريق الألفاظ. لكان ذلك على خلاف ظاهر حاله القاضي بأنه في مقام بيان تمام المراد بالكلام، فبهذا الاستدلال يعني أولا في مقام البيان، ثانيا في مقام بيان تمام المراد بالكلام، فبهذا الاستدلال نستكشف، يعني مفروض نقول نستكشف الشمول مو الإطلاق، لأنه كان بدون قيد في الكلام دليلا على الشمول، فهنا المفروض أن نقول فبهذا الاستدلال نستكشف الشمول من السكوت وعدم ذكر القيد، وعدم ذكر القيد هو الإطلاق، فما تقول نستكشف الإطلاق من الإطلاق، نستكشف الشمول من عدم ذكر القيد، وعدم ذكر القيد هو الإطلاق. إذن صححوا نستكشف الشمول، فنستكشف الشمول من السكوت وعدم ذكر القيد الذي هو الإطلاق. فصار عندنا المقدمة الثالثة أنه لم يذكر القيد فلا يريد القيد. الشمول نعرفه من الإطلاق، الشمول نتيجة للإطلاق، هو مو نفس الإطلاق. الإطلاق هو عدم ذكر القيد، ومن عدم ذكر القيد النتيجة أنه نعرف الشمول، فالشمول نتيجة للإطلاق، نتيجة لعدم ذكر القيد. والشمول ليس هو الإطلاق بل نتيجة الإطلاق. إذن ثلاث مقدمات: مقدمة الأولى في مقام البيان، ثانيا في مقام بيان تمام المراد بكلامه، ثالثا لو أراد قيدا لذكره ولكنه لم يذكر القيد فلا يريد القيد. إذن النتيجة الشمول بعد وعدم ذكر القيد فاصلة. ويعبر عن ذلك بقرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة. نقول مقدمات أفضل حتى يبين عندي ثلاث مقدمات، لكن في الكتب ممكن تلقى قرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة. في سؤال؟ إذن خلاصة الإطلاق عدم ذكر القيد في عالم الألفاظ. طبعا هذا الوعيد راح تطبق في الآيات القرآنية والروايات الشريفة، كثير التطبيق. نأتي إلى رابعا أدوات العموم. الإطلاق يدل على الشمول بعدم ذكر القيد، بمعنى أنه لا يوجد لفظ يدل على الإطلاق، ولكن في العموم عندنا لفظ يدل على العموم، مثل كل مرة تقول أكرم العلماء أو أكرم العالم أو أكرم الجار فلم تذكر لفظا، ومرة تقول أكرم كل جار فأتيت في عالم الألفاظ بما يدل على الشمول وهو لفظ من ألفاظ العموم. إذن في الدلالة على الشمول يوجد عندنا طريقتان: الطريقة الأولى عن طريق الإطلاق وعدم ذكر القيد، والطريقة الثانية عن طريق ذكر لفظ من ألفاظ العموم. نعم، الطريقة الثانية. أعيد: يمكن لنا أن نعرف الشمول بطريقين: الطريق الأول عن طريق الإطلاق وعدم ذكر القيد، والطريق الثاني عن طريق ذكر لفظ من ألفاظ العموم. أيهما أقوى في الظهور، الإطلاق أو أداة العموم؟ أداة العموم أقوى ظهورا، يعني الإطلاق يظل عندك شك، ممكن أنه أراد التقييد ولكن لم يذكر، لكن في العموم بعد ما عندك شك. السابع يعرف أنه يريد الشمول 100%، لأنه لو ما كان يريد ما كان يقول كل. لذلك العموم أقوى ظهورا من الإطلاق، يعني أظهر من الإطلاق. في الرسالة العملية تقرؤون وهذا أظهر، يعني عندك كلاهما ظاهران ولكن أحدهما أظهر من الثاني، فقد يكون عندنا هناك تعارض بين الإطلاق والعموم، والعموم يقدم على الإطلاق، لذلك نقول هذا أظهر. إذن كلمة الأظهر في الرسالة العملية لأنه أقوى ظهورا، فيقدم الدليل الأقوى ظهورا على الدليل الأضعف ظهورا، مثاله يقدم العموم على الإطلاق. إذن الآن عرفنا معنى أظهر في الرسالة العملية. طبعا الأظهر يعني فتوى، حينما يقول أظهر فتوى، ولكن باعتبار اختلاف الدليل. طبعا الآن حينما تدرس الرسالة العملية إذا مو طالبة ما تقدر تبين المعنى، الآن نقدر نبين أنه العموم أقوى ظهورا من الإطلاق. مقدار تقدر تقول للناس أظهر يعني فتوى، لو ليش أظهر تقول اختلاف في الفتوى، إذا درست أصول الفقه تعرف الفرق. لذلك يقول أدوات العموم مثالها كل، جميع، كافة، يعني أي لفظ من ألفاظ العموم، يعني الواضع وضع هذه الألفاظ للدلالة على الشمول. مثالها كل في قولنا احترم كل عادل، وذلك أن الآمر حين يريد أن يدلل على الشمول حكمه وعمومه، عطف تفسيري، الشمول هو العموم بالمعنى اللغوي، قد يكتفي بالإطلاق وذكر الكلمة بدون قيد كما شرحناه آنفا سابقا، فيقول أكرم الجار فاصلة، وقد يريد مزيدا من التأكيد على العموم والشمول فيأتي بأداة خاصة اشطب الفاصلة أو النقطة للدلالة على ذلك، فيقول في المثال المتقدم مثلا أكرم كل جار، فيفهم السامع من ذلك مزيدا من التأكيد على العموم والشمول، ولهذا تعتبر كلمة كل من أدوات العموم فاصلة تحتها نقطة أو بدون فاصلة، لأنها موضوعة في اللغة لذلك، يعني للدلالة على العموم والشمول. ويسمى اللفظ الذي دلت الأداة على عمومه عاما، يعني اللفظ الذي يأتي بعد أداة العموم نقول عنه عاما، ويعبر عنه بمدخول الأداة. مدخول الأداة ما يأتي بعد الأداة، ما دخلت عليه الأداة، لأن أداة العموم دخلت عليه وعممته، يعني جعلته عاما. كل جار، كلمة جار أتت بعد الأداة. ونستخلص من ذلك أن التدليل على العموم والشمول يتم بإحدى طريقتين، الأولى السلبية يعني عدمية، وهي الإطلاق أي ذكر الكلمة بدون قيد، يعني عدم ذكر القيد، والثانية إيجابية يعني وجودية، وهي استعمال أداة للعموم نحو كل وجميع وكافة وما إليها من ألفاظ، يعني من ألفاظ موضوعة للدلالة على الشمول والعموم. وقد اختلف الأصوليون، حط عنوان جانبي، الجمع المعرف بالألف واللام، الجمع المعرف بالألف واللام، واختصارا الجمع المعرف باللام المحلى بالألف واللام. السؤال، هل الجمع المعرف باللام يدل على الشمول أو لا يدل على الشمول؟ وهذا يأتي في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.